أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين حجة الله على الخلق أجمعين، جل الله تعالى فرجه الشريف. ذكرنا في نهاية البحث السابق في تقرير تفصيل السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه بين داخل الواقع وخارج الواقع، في آخر الكلام أن الكلام يحتاج إلى تتمة. اليوم أقول هو يحتاج إلى تصحيح في العرض وتتمة. ذلك أن هنالك فرضا أفاده السيد الخوري أغفلناه في الشرح في نهاية البحث وذهلنا، وخلاصة ما أفاد السيد الخوري فيما يرتبط بالالتفات في خارج الوقت، أننا طارة نفتي بأن غير العامل العالم لا يجب عليه القضاء مطلقا إذا صلى تماما في موضع القاضي، وأخرى لا نقول بذلك، بل نقول بأن كل من صلى تماما في موضع القاصر يعيد، إلا الجاهل بالحكم مثلا أو الجاهل بالموضوع في حالات خاصة. فإن بنينا على الأول كما هو غير بعيد، يقول حينئذ تكون الصلاة التي صلاها في طريق الذهاب تماما بالاستصحاب صحيح، لأن هي على كل حال لا تجب إعادتها خارج الوقت وقضاءها لقاعدة الإجزاء بالأدلة الخاصة. وحينئذ فلا يتشكل العلم الإجمالي بوجوب الجمع بين القصر والتمام من هذا الطرف أو القضاء من ذاك الطرف. لماذا؟ لأن الاستصحاب من ذاك الطرف لم يعرفه أثر له، لأنه سواء كانت وظيفته في الواقع تمام أو قصر في طريق الذهاب، فإن الصلاة التي صلاها تماما صحيحة ومجزية ما دام قد تنبه لذلك للمشكلة أو ابتلي بمتمم المشكلة في طريق العودة خارج الوقت. فهو يعلم تفصيلا الآن بصحة الصلاة التي صلاها في طريق الذهاب، إما لأنها التكليف الواقعي، وإما لأنها وإن لم تكن التكليف الواقعي فهي مجزية لقاعدة خروج الوقت بالنصوص الخاصة، فلا يبقى في المقام إلا أنه وهو راجع يشك في أنه بلغ حد الترخص أو لم يبلغه، فيجري استصحاب عدم بلوغه، وباستصحاب عدم بلوغه الذي لا معارض له يثبت أن وظيفته بالفعل هي القاصر، فلا يجب حينئذ الاحتياط، إذ لا يحدث حينئذ علم إجمالي ببطلان إما هذه الصلاة التي يصليها قصرا، وإما الصلاة التي صلاها تماما في طريق الذهاب. في طريق الذهاب دلت الأدلة على الإجزاء ولو كان خلاف الواقع صلى تماما، لأن كانت الوظيفة في الواقع قصرا على هذا المبنى. قد يقول قائل على كل حال هو يعلم بأنه إما الاستصحاب اللي أجراه في الذهاب خلاف الواقع، وإما هذا خلاف الواقع، لا يمكن الجمع بينهما. أنا أعلم بكذب أحد الاستصحابين، يعني عدم مطابقته للواقع، فكيف تقولون بأنه لا يلزم الاحتياط؟ انتبهوا يا أخوان، الجواب العبرة ليست بكذب أو عدم كذب أحد الاستصحابين، العبرة بالآثار التنجيزية الفعلية، لأن الكلام هنا في تنجيز علم إجمالي منجز، والعلم الإجمالي المنجز هو الذي يكون تكليفا فعليا على كلا التقديرين. العلم الإجمالي المنجز هو الذي ينجم عنه سقوط الأصول في الآثار، أما حيث لا يكون هنالك علم إجمالي منجز فلا يلزم سقوط الأصول في الأطراف. وعلى هذا التقدير فإن الصلاة التي صلاها تماما لا تجب إعادتها وقضاؤها خارج الواقع، سواء كانت وظيفته القصر في الواقع وبذاته أو كانت وظيفته التمام في الوقت. أما على الثاني فواضح، لأن إجزاء المأمور به عن نفسه، وأما على الأول فلأن الأدلة الخاصة دلت على أن من صلى تماما موضع القصر بدون علم وعاد مطلقا كما لم يستبعد استيقظ فصلاته صحيحة إذا خرج الوقت. الأدلة ما دلت على الصحة والإجزاء في داخل الوقت، وعليه فحتى لو علمنا بكذب أحد الاستصحابين خير إن شاء الله، وهذا له نظائر بالفقه مثل أصالة عدم التذكية وأصالة الطهارة. عند كثير من الفقهاء يجرون في الجلد كلا الأصلين فيحرمون الصلاة فيه لأصالة عدم التذكية، ولا يوجبون تطهير ملابسه مع الرطوبة لإجراء أصالة الطهارة. لا أقول جميع الفقهاء ذهبوا إلى هذا، لكن هذا له نظائر، فإن الأصول الجارية قد تطابق الواقع وقد تخالف الواقع. العبرة بالآثار التنجيزية والتعديلية الفعلية، وعلى هذا الأساس فالتفكيك في اللوازم الشرعية للأصول مما هو شائع في الفقه ولا مشكلة فيه في حد نفسه، ويبقى التفكيك تفكيك ظاهر. ولا يقول قائل على كل حال نحن نعلم بأن إحدى الصلاتين باطلة، أقول لا، كيف تعلم بأن إحدى الصلاتين باطلة؟ والمفروض أن خروج الوقت يصحح الصلاة التي صليتها تماما حتى لو كانت وظيفتك في الوقت القصر. لو كانت باطل على كل حال على رأسنا يبقى العلم الإجمالي متشكل ببطلان إما التي صلاها وإما التي يصليها الآن قصرا في طريق العودة لاستصحاب بقائه على القصر. وعلى هذا الأساس على المبنى الكلام ما تام ومتين. وأما لو بنينا على وجوب إعادة الوقت وهذا محل اتفاق، والقضاء خارج الوقت بحجة أن الصلاة في تماما في موضع القاصر مختص تصحيحها بالجاهل بالحكم، وهذا جناب مش جاهل بالحكم، هذا كان جاهل بأنه بلغ حد الترخص أم لم يبلغ، فهو جاهل بالموضوع. في طريق الذهاب استصحب عدم الوصول إلى حد الترخص، صلى تماما. في طريق الإياب خارج الوقت في وقت العشاء مثلا أو في يوم آخر، في نفس النقطة يريد أن يصلي، صار وقت الصلاة، يستصحب عدم الوصول إلى حد الترقب. هنا نعلم ببطلان أحد الاستصحابين خيرا إن شاء الله. علمنا ببطلان أحد الاستصحابين لا يؤثر، لكننا نعلم ببطلان إحدى الصلاتين. إما الصلاة التي صليناها على طبق الاستصحاب الأول تمام، وإما الصلاة التي نصليها الآن على طبق الاستصحاب الثاني اللي هي القاصر. إذا المصلي تماما موضع القاصر في غير حالات الجهل بالحكم مثلا، تجب الإعادة والقضاء في خارج الوقت. النقطة، وهذا العلم الإجمالي حينئذ منجم بلا شك أن يستدعي قضاء على التقدير الأول، ويستدعي إن كان الاستصحاب الأول في غير محله فيجب القضاء، إن كان الاستصحاب الثاني في غير محله فيجب الصلاة تمام. فأحد الاستصحابين مخالف للواقع ويستدعي تكليفا وتنجيزا فعليا على كل تقدير. من هنا نقول يتساقط الاستصحاب. إذا تساقط الاستصحاب فماذا نفعل؟ ها؟ شو؟ فهل يجب القضاء كما ظهر تعليقات المحققين على العروة في الفتوى؟ يجب القضاء ويجب الآن أن يصلي قصرا وتماما. طبعا كل هذا بده يفحص جنابه، قادر يفحص. احنا قلنا مو واجب البحث في الشبهات الموضوعية، بس اللي بده يفحص قادر يفحص بلا شك، والتأكد من أنه حد ترخص أو ليس حد ترخص. فقد يكتفي الآن مثلا إذا الوقت ضيق بالقصر والتمام وما يقضي فعلا، لأن الطواف مو ضيق موزع، بس بيروح على البلد بيروح بيفحص بيطلع الواقع، فإذا طلع الواقع قصر بيرجع يصلي يقضي تمام. ها؟ إذا طلع الواقع قصر بيرجع يصلي قصر بيقضي قصر في الذهاب، وإذا طلع الواقع تمام فقد اكتفى بما مضى لأن أصله كان مطابق للواقع. لكن عموما بالفعل يجب الاحتياط. هكذا يظهر من هذه الكلمات. لكن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول بغير هذا، يقول نحن بعد أن تساقط الاستصحابان إنما يكون العلم الإجمالي منجزا إذا لم يكن مجرى لأصل ترخيصي آخر لم يسقط بسقوط الاستصحابين. أما إذا وجد أصل ترخيصي يختص به أحد الطرفين، انتبهوا للتعبير، أنا معبر تعبير صناعي مش موجود بالتقرير. إذا وجد أصل مختص بأحد الطرفين دون الطرف الآخر، لا يوجد فيه أصل ترخيص، فحينئذ يمكننا إجراء الأصل الترخيص في أحد الطرفين فينحل العلم الإجمالي به. خلاصة الأمر يا إخوان، عند المشهور القائلين بمسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي يقولون بأن تنجيز العلم الإجمالي ليس لعلية العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي للتنجيز، بل هو نتاج تعارض الأصول الترخيصية في الطرفين. تعارض الأصول الترخيصية فرق وجود الأصل الترخيصي في كل من الطرفين. الاستصحابان تعارضا تساقطا. نحن الآن نريد أن نقضي الصلاة. الصلاة بأمر جديد أم بالأمر الأول؟ أحد الطرفين. الصلاة تقضى بأمر جديد، هذا مسلم، فإن القضاء بأمر جديد في الواجبات المؤقتة. ما هو موضوع الأمر الجديد للقضاء؟ فوت الصلاة المأمور بها في وقتها، مش هيك؟ مش هذا موضوع الأمر الجديد؟ السؤال، نحن لدينا علم بالفوت أم ليس لدينا علم بالفوت؟ ليس لدينا علم، نحتمل. وإلا من الأول نحن عندما واجبنا الاستصحاب ما كنا نحتمل. طيب، فنحن نحتمل فوت الوظيفة الواقعية، وإذا احتملنا فوت الوظيفة الواقعية احتملنا صدور أمر جديد بالقضاء. هذا في حد نفسه، لو كنا وهذا الطرف، هذا في حد نفسه شك في التكليف، وهو تكليف جديد، تكليف زائد على التكليف الذي أديته في الوقت سابقا. الشك في التكليف الزائد مشغل إحصالة البراءة، هذا من هالطرف. جيد، قد يقول قائل نثبت الفوت بتعارض الاستصحابين. نقول تعارض الاستصحابين لا يثبت عنوان الفوت يا اخوان، كما هو واضح. الذين تساقطا، بينما من طرف الصلاة الفعلية التي نريد أن نصليها في حالة الرجوع، أنا أعلم بأني مكلف بصلاة العصر فعلا بأمر ناجز، لكن لا أدري أني الآن مخاطب بصلاة قصر أو بصلاة تمام. استصحابي ثبت لي القصر اللي كنت عليه في الطريق ما موجود، لأنه سقط بالتصادف بين الاستصحابين. استصحاب آخر ما عندنا، أصل ثاني ما عندنا ترخيصي، كل الذي هو عندنا أن ذمتنا مشتغلة بصلاة عصرين، إما هي تمام وإما هي قاصر، فش أصل عملي يجري في المقام لإثبات أحدهما. أصل موضوعي لا يوجد، لا يوجد في المقام إلا أصالة الاشتغال، وهي تقتضي الاحتياط في الصلاة قصرا، بالجمع بين الصلاة قصرا وتماما. وحينئذ فلا يجب القضاء، ويجب الاحتياط في طريق العون بالجمع بين القصر والتمام. كلام متين فوق القواعد يا اخوان، يعني انا بقدر ما تاملت فيه حاولت ان اشكل عليه، ما وجدت منفذ يعني للاشكال، لأنه أجريت فيه القواعد والضوابط الأصولية بشكل دقيق بحسب المباني المعروفة، يعني أصل المباني اللي أجرها السيد الخوي مباني مش محل خلاف، وسقوط الاستصحابين لا يسقط بقية الأصول، إذ الاستصحابان أصلان موضوعيان، البراءة موضوعها الشك في الشبهة الحكمية في المقام، الشك في أمر جديد ناشئ في الأساس بسبب موضوعي، فنشك في التكليف الزائد، أو قولوا هو أصل موضوعي، غاية الأمر موضوعه عنوان الفوت، أنا مش ثابت عندي عنوان الفوت، بالله عليكم أنا الآن في طريق العود لما عندي علم إجمالي ثابت عندي عنوان الفوت، أو شبهة مصداقية للفوت، هذه شبهة مصداقية لموضوع الدليل، في الشبهة المصداقية لموضوع الدليل لا يتمسك بالدليل. شك في الوظيفة تشبيه أصالة البراءة حينئذ على القضاء، يعني تجري اصاله البراءه مع الشك في شمول التكليف لي في تكليفي وتكليف الزائد.
لما
فعل علم باي فرق؟ لا هو بالرجوع راح يصلي قصر تمام، اذا صلى قصر تمام ما في عنده علم اجمالي ابدا بانه احد الصلاتين باطله. لو قلنا في طريق العود بيصلي بس قاصر في نفس النقطة لقلنا العلم الإجمالي راجع على كل حال، لكن الأصل أصالة الاشتغال ثبتت لزوم الصلاتين معا، وهو لا يرى اشتغال ذمته على كل حال. بعبارة أوضح، هو يعلم ببراءة ذمته من الصلاة في طريق العود على كل حال، سواء وظيفته في الواقع قصر أو وظيفته تمام. في طريق الذهاب يحتمل، فقط يحتمل، عندما أجرى الأصل كان لا يجري في حقه إلا ذاك الأصل وهو التصحاب على الوصول إلى حد الطرف. الآن لا يجري في حقه إلا أصالة البراءة للشك في عنوان الفوت، فنشك في موضوع وجوب القضاء الذي هو تلقائيا بأمر جديد. كلام صناعي 100%. والله العالم، إذا طلعت لكم إشكال لا بأس. المسألة 67 كان لابد من عود الكرة حتى يأخذ المطلب حقه يا أخوان.
ببداية البداية على أحكام الشرع أصالة التمام وأصالة
أي أصالة التمام في المواضع التي نشك فيها في مستوجب القاصر على مستوى الشبهة الحكمية كان الكلام. أما حيث تجري أصول موضوعية لا تصل النوبة إلى أصالة التمام. أي هون لا شبهة موضوعية. أجرينا البراءة. البراءة ليش أجريناها؟ للشك في عنوان الفوت. ليش نشك في عنوان الفوت؟ للشك في أن وظيفتنا في الواقع كانت هي القصر وليس التمام. مش هيك؟ في طريق الذهاب. ليش نشك في أن وظيفتنا القصر وليس التمام؟ لأننا نشك في أننا وصلنا إلى حد الطرف. أما على مستوى بيان الأحكام ما عندنا أي شك. أنا سبقني اللسان وبالشبهة حكمية ثم عدت وصححت إذا التفت. المسألة 67 إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم في الأثناء وصل إليه إلى حد الترخص، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت. بل وكذا إذا دخل قبل الدخول فيه، إذا دخل فيه قبل الدخول في الركعة في الركوع، لأنه ما زال ركوع. هذه واضحين يا أخوان، عبرة بالتكليف الفعلي للإنسان. هو الآن في وقت الصلاة وتلبس بالصلاة، كان مخاطب بالتمام عندما تلبس، وفي أثناء الصلاة صار مخاطب بالركعتين وهو لا يزال يستطيع أن يأتي بها ركعتين، انقلبت وظيفته. والعكس في طريق الرجوع، والعكس تماما في طريق الرجوع. تلبس بالصلاة كانت وظيفته الركعتان، بدأ وصل إلى الركعتين وهو يتشهد دخل، لو سلم انتهى، لا يجب عليه الإعادة لأنه لا تجب صلاة في وقت واحد. دخل الوقت وهو لم يسلم بعده في التشهد، دخل حد الترخص، انقلبت وظيفته إلى التمام، يكمل ركعتين. وقصد القصر والتمام ليس دخيلا، المهم قصد الوظيفة الفعلية، سواء قصده أو لم يقصده عند النية هو لا يضيف شيئا إلى التكليف. العبرة بالصلاة المقربة بواقع التكليف. واقع التكليف كان قاصر صار تمام، كان تمام صار قاصر. بل حتى لو حصل القيام وانقلبت الوظيفة صار القيام زائد، يهدم القيام وينزل. ما في مبطل للصلاة ما لم يدخل في الركوع. إذا دخل في الركوع صار في ركوع زائد. هنا محل الكلام. شو بيعمل؟ يتمها تمام ثم بيصليها قاصر، أو يبطلها لأنها بطلت صارت وظيفة القصر ثم يعيد قصرها. بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع وإن كان بعده أي بعد الدخول في الركوع فيحتمل وجوب الإتمام لأن الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل قاعدة هذه. فالصلاة على ما افتتحت عليه فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا أيضا. جيد، شو حيثيات المسألة هنا؟ يقول يحتمل وجوب الإتمام. ليش وجوب الإتمام مع أن الوظيفة انقلبت قطعا الآن هو مخاطب بصلاة قصر؟ يقول إيه صحيح، لكن عندنا قاعدة مخصصة مقيدة وهي أن الصلاة يؤتى بها على ما افتتحت عليه، والصلاة افتتحت تماما فتبقى تماما ما دام قد دخل في الركوع الثالث. لكنه مشكل. ليش مشكل سيدنا؟ ليش مشكل؟ يقول وجه الإشكال، أو نقول وجه الإشكال، أن الصلاة أولا أن الصلاة إن كانت على ما افتتحت فما الفرق قبل الركوع لو بعد الركوع؟ قبل الركعة الثالثة لو بعد الركعة الثالثة؟ الافتتاح الصلاة متى يكون؟ بتكبيرة الإحرام، مش هيك؟ فإذا الصلاة على ما افتتحت على الإطلاق فافتتحت تمام تبقى تمام حتى لو في الركعة الأولى تغيرت الوظيفة. هذا أولا، فمش مختص بما بعد الركوع. الثاني وهو الأهم في المقام هو أن هذه القاعدة غير ناظرة لمحل كلامنا أساسا. الصلاة من حيث النية على ما افتتحت، أنت نويتها أداء تبقى أداء، نويتها قضاء تبقى قضاء، نويتها نافلة تبقى نافلة، نويتها فريضة تبقى فريضة. وهذه هي الأدلة التي أثبتت بها هذه القاعدة، ولا ربط لها بما هو خارج عن قصد المكلف وفعل المكلف وإرادة المكلف. ومحل كلامنا من الثاني، الكلام في تبدل الوظيفة الشرعية الواقعية. كانت وظيفتك قبل حد الترخص التمام، صارت وظيفتك الآن قاصر، لم تعد مخاطبا أصلا. كيف تكمل شيء لم تعد مخاطبا به؟ أما أنه يكفي في الخطاب الحيثية التحليلية، الخطاب أنا ما يكفي ولو لما بعد تبدلي بخطاب معاكس مضاد له، لا يوجد هكذا شيء قطعا. ومن هنا بل منع، نقول يعني إجراء قاعدة الصلاة على ما افتتحت في محل كلامنا مش فقط فيها إشكال بل منع، فيكون الصحيح حينئذ أن من لم يدخل في الركوع أضاف إلى صلاته إلى وظيفته الفعلية ما لا يضر بصحتها فيخدم القيام، وليس هذا من قبيل القيام السهوي، خصوصا إذا قلنا بوجوب سجدتي السهو للقيام الزائد. ليش قلت هالكلام؟ لأن وارد في تقرير السيد الخوئي من قبيل القيام السهوي. لا، هذا مو قيام سهوي، هذا قيام كان مبني على التعمد لأنه كان بعد لم يبلغ حد الترخص، مو أنه نسي أنه بلغ حد الترخص أو سهى. لا، ما كان بلغ، أثناء الركعة الثالثة بلغ حد الترخص قبل أن يركع فانقلبت وظيفته فيهدم القيام ويتشهد ويسلم. ها؟ يهدم القيام ويسلم. جيد، لأنه تشهد في الثانية كما يقول الشيخ، يختم صلاته ولا تجب الإعادة قصرا أصلا.
ليش تجب الإعادة قصرا؟ أصلا ما وجه القول بالبطلان حتى تجب الإعادة قصرا أو نحتاط بالإعادة؟ مقتضى القواعد واضح، لأن الصلاة على ما افتتحت لكنه مشكل بل ممنوع، فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصرا أيضا. أقول شو يترك الاحتياط؟ إذا بتقول الصلاة على ما افتتحت مشكل، فحينئذ فدوى بالاحتياط، هذا مو احتياط وجوبي، فدوى بالاحتياط لازم حينئذ. وظاهر الكلام أنه احتياط وجوبي. من هنا المسألة محل تأمل. وإذا شرعت الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحد بنية القصر ثم في الأثناء وصل إليه، ثم في الأثناء وصل إليه أتمها تماما وصحت. هذا واضح يا إخوان، ما بدو كلام. أنا كانت وظيفة القصر، قصدت صلاة الظهر، صليت ركعتين، لازلت في التشهد، دخلت في حد التراخص، فأقوم وأتم الصلاة لأن وظيفة انقلبت. احتياط ما بدنا ولا في مجال لشيء من هذا. والأحوط ذلوا يا أخوة، والأحوط في وجه إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما، والأحوط في وجه إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما. ما هو هذا الوجه؟ هو الوجه أن الصلاة على ما افتتحت ألم يفتتحها قصرا فيتمها قصرا ثم يصليها تماما. طيب، لكن أنت جنابك قلت لكنه مشكل. سؤال، إذا مشكل، انتبهوا بس للنكتة يا أخوان عجائب بالطواريخ. إذا مشكل شمول القاعدة لمثل هذه المقامات، فحينئذ نقول إذا كان مقتضى القواعد الثابتة لولا هذه القاعدة انقلاب الوظيفة من قصر إلى تمام، فصلاتها قصرا والحال هذا أليس إبطالا للعمل؟ بناء على هذا، فإذا اكتفى بها قصرا يكون قد أبطل صلاته وقد انقلبت وظيفته إلى التمام، فكيف يكون إتمامها قصرا هو الأحوال؟ انتبهتم؟ إلا إذا لم نقل بحرمة إبطال العمل بدعوى أن دليله الإجماع، لكن السيد الخوي يقول بحرمة إبطال العمل، وصاحب العروة يقول بحرمة إبطال العمل، كل هؤلاء يقولون. لا نعرف أحدا يقول بعدم حرمة إبطال العمل سوى السيد السيستاني لما نعلم عنه من فتاوى المعروف، بحجة الشك في معقد الإجماع. النقطة صارت واضحة. هو إذا وظيفته انقلبت إلى التمام طبق القواعد ويحتمل في وجه شمول الصلاة على ما افتتحت له، فالاكتفاء بالقصر عمل بالاحتمال وترك للوظيفة الواقعية ثابتة، فيكون إبطالا للعمل. صلاة قصر موضوع التمام مش باطل، مع الالتفات إلى أن وظيفة التمام باطلة قطعا، فيكون إبطالا للعمل عمدا، وإبطال العمل لا يكون احتياطا. فالصحيح في المقام أنه لا يلزم الاحتياط، تنقلب الوظيفة تمام ولا يلزم الاحتياط. وإذا ما أراد الإنسان أن يختار، فالصحيح ما أفاده السيد القوي من أنه يتمها تماما ثم يعيدها تماما. ليش؟ لأنه يشك في أن التمام الأولى صحيحة 100%، فعلى لأجل هذا الشك لا بأس بأن يعيدها تماما، لأنه هو في طريق العود. بعد ما دخل في حد الترخص قطعا صار وظيفته تماما. الصلاة اللي نصفها قبل حد الترخص ونصفها بعد حد الترخص طرح مشكوك، لا
لكن هذا احتياط لا ينبغي القول به أيضا، لا وجوبا ولا استحبابا حتى، يعني ما وصل القضية إلى حد احتياط استحبابي، بس ينبغي لا بأس في قدر ينبغي. ها؟ وعلى هذا الأساس فإذا لم نقل بجواز إبطال العمل يجب إتمامها تماما، والأمر واضح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.